السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا علي.
الشيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، سمعتك من زمان من فترة يعني تقول بأن المالكية تقول صيام ست من شوال غير مشروع. فالإنسان كيف يعمل باختلاف الأئمة الأربعة في بعض الفتاوى والأحكام؟
طيب.
السؤال الثاني، حكم قراءة سورتين في الصلاة بعد الفاتحة، لأن صلى إمام فينا فقرأ بعد الفاتحة آيتين، مثلا يقول هو الله واحد والفلق، ما الحكم يعني؟
سورتين يعني بعد الفاتحة، سورتين.
أيوة.
نعم، تفضل.
السؤال الثالث،
أي.
بعد ما انت في أمس يعني بعد ما انتهينا من صلاة الجنازة، تم المصلي الجنازة الإمام تم يدعي الميت.
أي.
وعندنا بعد في المقبرة بعد الدفن يقول أحد الأشخاص من خلاص الدفن يدفن الميت، يقرون أحد يقول الفاتحة فيقرون الفاتحة، بعد ما يقرون الفاتحة يدعون للميت، ما الحكم؟ وهم هم جالسين يشترط الجلوس يعني، ما الحكم؟
طيب يا علي،
مشكور.
مرحبا علي. أبو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا بس نريد كلمة للحكام العرب، جاي المسلمين بالبورما جاي يحرقونهم وجاي يقتلونهم، والحكام العرب بيناتهم واحد على الثاني.
طيب أبو محمد، حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا. مصطفى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور عزيز، في الحقيقة في فترة من حياتي غفر الله لي كنت تارك للصلاة بضع سنين أثناء دراستي في بلاد الغرب. ثم من الله علي بأن عدت مرة أخرى إلى صراط الله المستقيم، ومن ذلك الوقت ومن ذلك الحين أصبحت أصلي مع كل صلاة مكتوبة مثلها قضاء.
أي.
وقد بلغني من العديد من شيوخ الأزهر الشريف بأن علي أن أقضي ما فاتني من هذه الصلوات.
نعم.
وأنا الآن على أعتاب 70 من عمري ولا أزال على ديدني في هذا في قضاء الصلوات.
نعم.
على الرغم من أني قضيت ما علي من دين منذ سنوات طويلة جدا، ولكن أشعر بالراحة في حين أقضي هذه الصلوات خشيا من قضاء الله وسخطه علي.
طيب.
وأن استمراري في القضاء مرده أيضا إلى قضاء صلوات قد لا أكون قد أديتها كما يحب الله. مؤخرا سمعت من فضيلتكم بأن ما فات لا يوجب القضاء.
نعم.
وهذا يتقاطع مع ما فتاوى بعض شيخ مشايخ الأزهر.
صحيح.
فهل الخلاف في هذا الفتوى هنا مرجعه إلى اختلاف المذاهب؟
طيب.
وهل أنا تجاوزت حدودي مع الله سبحانه وتعالى؟ أم لا ضير في من الاستمرار على ما أنا عليه من قضاء الصلوات والصيام يوم الاثنين والخميس وقيام الليل والتهجد اليوم منذ سنوات طويلة؟
الله يحفظنا وإياه.
هذا واحد.
نعم.
الشيء الثاني، أتمنى على فضيلتكم يا ريت في يوم السبت من يكون الحلقة المسجلة،
إيه؟
أن تخصص أحد الحلقات لموضوع آداب المسجد.
نعم.
لأنه يعني سبحان الله نجد في هذه الأيام أنه كثير من المصلين مع الأسف يعني يقومون بأعمال من استحاب أطفال، من عدم النظافة في المجلس، يعني فضلتك تعرف.
نعم.
ما يحدث في المساجد، وياريت نسمح الناس بهذه الموضوع.
اقتراحك محل اهتمام إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. أم شريف.
ألو، أي أنا معك خير.
تفضل يا اختي، اخفض التلفزيون وكلميني من الهاتف، بارك الله فيك.
انا ماشي. نقصف.
تفضلي ام شريف. تفضلي. عليكم السلام ورحمه الله.
الو جزاك الله خير شيخنا على البرنامج.
ما يصلح يا ام شريف الله يرضى عليك يعني الان بينقطع. اخفضي التلفزيون وكلميني من الهاتف. اسمعيني من الهاتف.
حاضر. عندي ثلاث اسئله لو سمحت.
تفضلي.
انا كان علي دين ولما كنت بدفعه عن طريق حدا من العيله بس خذلني ما دفعه فبدي اعرف يعني قدام ربنا يعني هذا الدين اللي استا علي ولا يعني قدام ربنا انا خلصانه من هذا الدين
ام شريف
ادفعه مره ثانيه.
أم شريف عفوا أنت تعطيني يعني شخص قريب منك يوصل لك الدين
في المصاري ببعث المصاري مشان هو يدفع لي الدين على البنك فهو ما دفع أو ما وصل المصاري للبنك بس أنا من عندي خلصت الدين يعني كله.
يعني أنت سددت الدين لكن راح لجيب هذا الشخص.
أيوة.
والبنك أيوة. الآن ما زال يطالبك
بالدين لساته بيطالبني بالدين يعني.
إيه طيب يا أم شريف.
هو لساته بس أنا يعني مثل ما أقول المصاري طلعوا من نادك فبدي أعرف بس قدام ربنا يعني أنا لسه علي هذا الدين يعني لسه على كتافي.
طيب ولا الشخص طلع. هذا اللي من أقاربك يعني أمين هو في الأصل تعرفينه أمين ولا وال الشخص هذا اللي من أقاربك هو مشهور بالأمانة والصدق ولا مشهور بالكذب والخيانة؟
والله يا شيخ مشهور بالأمانة والصدق يعني
أقرب. إيه لا مهم جدا يعني, يعني هذا الشيء
يعني طيب. قريب كثير.
طيب تفضلي.
السؤال الثاني شيخ أنا ولدت من كام يوم فكان لما دخلت المستشفى دخلت الصبح صليت الفجر دخلت الصبح فضليت في المستشفى اليوم كله يعني الظهر والعصر والمغرب لغاية العشاء أنا ما ولدت لغاية الساعة 11 بالليل فما صليت هالصلوات وكمان ما ولدت يعني ما كان في شيء فأقضي هذه الصلوات ولا يعني
ما يعني أنت الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما صليتيهم؟
الظهر كنت في المستشفى فكانوا يعني مركبين لي هالآلات وهذا ما كان أنا أقدر أصلي طيب. فالظهر والعصر والمغرب وحتى العشاء لأنه أنا ما ولدت للساعة 11 بالليل.
طيب يا أم شريف.
أو في سؤال ثالث لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
شو العبادات اللي ممكن توصل على الميت يعني الإنسان اللي مات شو العبادات اللي ممكن نوصله إياه؟ أنا أختي ماتت وعليها دين صيام مثلا فممكن أصوم عليها وهي كانت صحتها يعني لما ماتت ما كانت مريضة أو شيء هي ماتت وعليها دين صيام وشو ممكن يعني العبادات اللي ممكن نوصلهم للميت حدا ميت؟
إن شاء الله يا أم شريف تسمعين الجواب. مرحبا أختي أهلا وسهلا. مرحبا أختي. تفضل محمد. محمد أم علي.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول ما حكم أكل لحوم في أوروبا سفر عند السفر أوروبا أكل لحوم.
طيب.
السؤال الثاني ما حكم قراءة الأبراج من أجل التسلية. والثالث تنظيف الطفل هل ينقض الوضوء ولا لا؟ إيه لا تتفصل
في هالمسألة. تنظيف إيش؟
الطفل الصغير من النجاسة.
أم علي السبت هذا بإذن الله تابعيني لأن في حلقة تسجيلية خاصة حول المسائل هذه فإذا عندك وقت تتابعيني فيه لأنه مهم فصلت حقيقة بعض الأشياء والهامة خاصة النساء في التعامل مع النجاسات ومع الأطفال. بارك الله فيك.
إن شاء الله. شكرا.
عفوا. تفضل يا آمال. آمال وين آمال؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة عدو. الله
يا شيخ حبيت يا شيخ حبيت نسأل أنا عمي توفى من أسبوعين
يا أختي الله يرضى عليك أنا ما أبغى أشتغل بدالة بعد اخفض التلفزيون الله يرضى عليك وكلميني من الهاتف ما يصلح هكذا
عمي خالتي عمي توفى من أسبوعين وخالتي كانت ذاهبة إلى الحج وزوجته كان ذاهبة إلى الحج.
أيوة.
وكانت خلصت المبلغ تاع الحج وكامل وهي في العدة قالوا لها حرام ما تقدري تروحي للحج تذهبي للحج.
نعم.
بدي تفهمنا أنت تقدر تروح ولا لا مع العدة تفهمني بالتفسير مليح.
إن شاء الله يا آمال إن شاء الله تسمعين الجواب بإذن الله.
إن شاء الله
صح. مرحبا. شكرا
جزيلا يا شيخ.
أهلا وسهلا حياكم الله. نكتفي أم عبد الله تفضلي.
السلام عليك فضيلتك، مساك الله بالخير.
عليكم بروح. السلام ورحمة الله.
حياك الله الشيخ. سؤال واحد عندي، سؤال زين يوم فضيلتك الشيخ، يعني مثل أنا أصلي صلاة الضحى ركعتين ركعتين أربع ركعات، أصلي ركعتين وسلم، هل فيهم بعد استغفار الشيخ مثل السنن مال الفرائض يعني الشيخ؟
إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا.
ونفس يعني بعد قبل العصر أربع ركعات وقبل
شال.
هل فيهم الاستغفار هذا
فضيلتك؟
نفس مال يعني السنن مال.
واضح أم عبد الله، واضح، الله يرضى عليك. أبشر إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا أختي، مرحبا. طيب أرجع للأسئلة. الأخ علي من عمان بارك الله فيه يقول يعني سمعتك في جواب بالنسبة للسادة المالكية يقولون بأن يعني لا يشرع صيام ستة من شوال، يقول يعني كيف نتعامل مع هذه الاختلافات بين الأئمة الأربعة؟ أخوي علي أظن وردني بالأمس سؤال من ليبيا أو المغرب يذكر بأن عندهم يفتون بعدم صيام ستة من شوال، ونعم أنا أجبت بأن المالكية رحم الله تعالى الأموات وحفظ الأحياء يفتون بعدم مشروعية الصيام ستة من شوال، وهو مذهب مالك، وعنده قاعدة الإمام مالك رحمة الله عليه، وهو الاحتجاج بعمل أهل المدينة، الاحتجاج بعمل أهل المدينة. في المقابل نجد جمهور الفقهاء يذهبون إلى مشروعية صيام ستة من شوال، وذلك لوجود أدلة صحيحة صريحة في مشروعية صيام ستة من شوال، وهو ما جاء عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر كله. وهذا يدخل يا أخي الفاضل بارك الله فيك ضمن الخلاف السائغ، ضمن الخلاف المحمود، ضمن الخلاف المقبول. ولذلك نجد الآن مثلا أئمة الإسلام من السلف من الأئمة الأربعة ليس بينهم اختلاف في مسائل العقيدة، إنما الخلاف كان في الفروع وفي العمليات، يعني مثل القضايا هذه. وسبب الخلاف هناك جملة من الأسباب يرجع إليها الخلاف، حصرها بعض العلماء في عشرة، حصرها بعض العلماء في عشرة، منها أن العالم لم يصله الحديث، منها أن العالم لم يصله الحديث، وهذا السبب ممكن أن نطبقه على موضوعنا هذا. فالإمام مالك رحمة الله عليه ما وصله الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر، وعنده قاعدة بأن عمل أهل المدينة حجة، يحتج بعمل أهل المدينة، لأن المدينة هي موطن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي المكان الذي كان ينزل فيه الوحي وعمل الصحابة، فقال بأنه ما وجدنا الناس عليه. لكن هذا أورث سببا من أسباب الخلاف، أو هذا كان سببا من أسباب الخلاف. نجد الجمهور يقول لا مشروع، لأن الحديث وصلهم. ولذلك أحيانا قد يغيب الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعني ملازمين للنبي عليه الصلاة والسلام في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال وفي جميع الهيئات، لا، أهل عمل وأهل حرث وزراعة وتجارة وسفر، فمنهم من يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يغيب عنه. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يتبادل يعني الجلوس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، هو رجل أنصاري، فإذا ذهب إلى تجارته وعمله وكل الأنصار يخبره. ولذلك لما نستقرأ نجد بعض الصحابة غاب عنه. عمر رضي الله عنه في قضية الاستئذان مع أبي سعيد الخدري أو مع أبي موسى الأشعري في قضية الاستئذان معروفة، فقال يعني ما لنا، قال أني طرقت استأذنتك فلم تأذن لي، فقال من أين لك ذلك؟ فأخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الاستئذان ثلاثا، فقال إما أن تأتيني بشاهد وإلا أوجعت ظهرك. غاب عن عمر. ابن مسعود رضي الله عنه في قصة المرأة التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها مهرا، سئل رضي الله عنه واجتهد، حتى جاء في رواية بأنه مكث شهر يدرس الأمر، فأفتى بأن لها المهر وعليها العدة وترثه، ترث هذا الرجل. فقام رجل يقال له معقل بن سنان الأشجعي، فقال لقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا اسمها بروع بنت واشق الأشجعية بمثل ما قضيت. ففرح عبد الله بن مسعود فرح شديد، يقول الراوي ما رأيت ابن مسعود فرح بمثل هذا الفرح. ابن مسعود هذا كان ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى كان يعد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من كثرة ما يدخل هو وأمه على بيت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا من آل بيت النبي، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له إذنك رفع الحجاب، يعني ما يحتاج تستأذني، ومع ذلك خفي عليه. والمقصود يا أخي الفاضل، يعني أنا لا أريد أن أطيل أكثر، أن هناك أسباب عشرة أسباب هي التي جعلت هذا الخلاف الفقهي الذي أثر المكتبة الإسلامية وأثر وأبرز لنا جملة من المصادر والكتب، وهذا الحراك الثقافي الشرعي العلمي، هذا كله من بسبب هذه الأشياء. ولذلك أحد الأسباب أن العالم المجتهد ما وصله الحديث، مثل مالك رحمة الله عليه على جلالته وعظمه ما وصل، لكن وصل الباقين ولذلك حصل الخلاف. علي يسأل عن حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الواحدة. يجوز أخي الفاضل، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ أكثر من سورة في الركعة الواحدة، فقد جاء من حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قام من الليل فقرأ الفاتحة ثم استفتح البقرة، فقلت يقف عند المئة حتى أكملها، ثم قرأ النساء حتى أكمل، ثم رجع فقرأ آل عمران عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ رب الناس في ركعة واحدة، فهذا له أصل بارك الله فيك. علي يقول عندنا بعد صلاة الجنازة يقوم الإمام فيدعو للميت، ثم إذا دفن يقرؤون عليه الفاتحة ثم يدعون جلوسا، يقول ما الحكم في هذا؟ أولا أخي الفاضل، بالنسبة للميت حينما يصلى عليه يدعى له في الصلاة، فصلاة الجنازة أربع تكبيرات، يقرأ في الأولى بعد التكبيرة الأولى، في التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وفي التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، وفي التكبيرة الثالثة الدعاء، يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، ثم يدعو للميت، وفصلت هذا بالأمس. ثم بعد ذلك التكبير الرابع يسلم، وإذا انتهوا من الصلاة من السنة الإسراع بالجنازة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من أكثر من وجه ومن أكثر من طريق أنه حث على الإسراع بالجنازة، فقال إما خير تقدمونه وإما شر تضعونه عن رقابكم، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعد صلاة الجنازة يدعو للميت، ما ثبت، هذه دواوين السنة بين أيدينا، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة صلاة الجنازة أنه كان يقف فيدعو للميت، وإنما كان يسرع في حمل الميت والذهاب به إلى قبره. وبالنسبة لوضع الميت في القبر بعدما يوضع من السنة أن يدعى له بالثبات، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من دفن جنازة قال اسألوا استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، وفي لفظ اسألوا الله له الثبات أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى الناس من صلاة من دفن الجنازة وقفوا عند القبر وقالوا مثلا فرادى، وليس يعني بشكل جماعي لا، وإنما فرادى، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته في السؤال، اللهم افسح له في قبره، اللهم نور له فيه، اللهم أنزل على قبره النور والضياء، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم ثبته يا رب، هذه الأدعية الطيبة الواردة. المقصود بأنه ما يقرأ الفاتحة لو كانت مشروعة لثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأها على الميت يعني في بعد في المقابر أو على القبر، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة في المقبرة ولا قرأ الفاتحة بعد دفن الجنازة، ولو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. نحن يعني أمرنا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك المشروع أن يقف الناس بعد صلاة الجنازة فكل واحد لوحده يدعو لهذا الميت، إما بصوت يهمس ويسمع نفسه، لأن الله تعالى لا تختلف عليه الأصوات ولا اللغات ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ويسمع جل وعلا ويعلم خلاجات الصدر. فالمقصود بأنه يدعو ليقول اللهم ثبته، اللهم ارحمه، مثل ما ذكرت قبل، هذا هو المشروع بارك الله فيك، ثم يذهب الناس عن الميت. أبو محمد يعني بارك الله فيك، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وجميع المسلمين. مصطفى من دبي يقول بأنه يعني حصل له فترة من زمانه ترك الصلوات وكان يعني يدرس في الغرب وكذا، يقول رجعت فاستفتيت يعني علماء فأفتوني بأنني أقضي، يقول أنا على أبواب السبعين الآن أجد راحة في القضاء، يقول سمعتك في البرنامج تقول بأنه ليس على من ترك الصلاة فترة من الزمن قضاء، يقول أنا أجد راحة في القضاء. يعني يقول هذا الخلاف اللي بين الفقهاء هل هو مرده مثلا راجع إلى أدلة، راجع إلى شيء من هذا القبيل؟ أخي مصطفى بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك، أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياك وجميع المسلمين. أخي الفاضل، هذا من جنس ما أجبت قبل قليل للأخ علي فيما يتعلق بالخلاف بين الفقهاء. تعرف بارك الله فيك، يعني بالنسبة لترك الصلاة في خلاف بين العلماء، أجمع العلماء على أن من جحد وجوب الصلاة فقد كفر كفر ناقل عن الملة، ولذلك يقولون لأنه مكذب للقرآن، لأن هذا أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة. اختلفوا في قضية الذي يترك الصلاة مع إقراره بوجوبها ولكن تكاسل وتهاون وتساهل، هل يكفر أم لا؟ قولان مشهوران لأهل العلم. من العلماء من يرى بأنه يكفر الكفر الأصغر وليس الكفر الناقل، ولذلك يحملون كل النصوص الواردة في تكفير تارك الصلاة على الكفر الأصغر. ومن العلماء من يذهبون إلى أنه يكفر الكفر الناقل، وهذه إحدى الروايات عن أحمد وهي المذهب عندهم وقول جمع من علماء الحديث وجمع من المعاصرين على أنه يكفر الكفر الناقل. طبعا من العلماء من أهل الاجتهاد، من لديهم أدوات الاجتهاد، عندهم الأهلية الاجتهاد والاستنباط، فقالوا بأن يكفر الكفر الناقل. ولذلك يعني بالنسبة لمن ترك الصلاة على قول من يرى كفر تارك الصلاة أنه لا يقضي ما فاته، وإنما يستمر على الصلاة ويواظب عليها ويكثر من النوافل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع. فالتطوعات هذه تجبر بإذن الله وتكمل وتكون سبب من أسباب القبول بإذن الله جل وعلا. ولذلك أخي الفاضل هو من الخلاف السائغ، من الخلاف السائغ. لكن بالنسبة لي أنا نظرت إليه نظران، النظر الأول أو نظرين. النظر الأول ما يتعلق بقضية الأصل في حكم تارك الصلاة، والنظر الثاني نظر مقاصدي يقوم على ماذا؟ يقوم على أن الشريعة جاءت بالتيسير وجاءت يعني دفع الحرج وجاءت بدفع المشقة وجاءت بتيسير التوبة على التائبين، ولذلك التائبون أحباب الله. فأنا إذا تقرر عندي بأن ما مضى مضى وأن ما يعيد الإنسان، فالنظر المقاصدي من خلال الأدلة الشرعية الواردة في القرآن والسنة تدعو إلى مثل هذه الفتوى. وهذه يا أخي الفاضل أرجع وأقول لك من الخلاف السائغ، من الخلاف المحمود، من الخلاف المقبول ولله الحمد. فكونك تقول والله أنا الحمد لله أجد راحة، غيرك يا أخوي مصطفى يصعب عليه، في ناس كبار في السن عمره 80 سنة أو وناس مرضى يشق عليهم قضية يعني بالكاد يصلي الفريضة، ولذلك هذه قد تتناغم مع هذه الفئة، لكن قد تقول والله أنا أرتاح معها، قواك الله. فإذا أخذت بأحد الفتوى يعني أحد الفتوتين وأن تقول والله أنا مرتاح لها، هذا لا تثريب عليك، الحمد لله والأمر فيه سعة وقواك الله وأعانك، ونسأل الله عز وجل أن يتمم لك على خير. طيب عندي فاصل قصير نأخذ ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أم شريف بارك الله فيها تقول بأن عليها دين وكانت تدفع لشخص من أقاربها على أساس يسدد البنك، تقول تبين بأن هذا الرجل من العيلة، تقول ما كان يسدد البنك، تقول أنا الآن أكملت الأقساط كاملة، تقول هل علي شيء؟ نعم يا أخت الفاضل عليك شيء، أنت الآن مطالبة شرعا وقانونا بهذا المال. الآن البنك سيقاضيك، الآن لا تعتقدين إذا جيت تقول للبنك والله أنا أعطيت واحد من العائلة وأنه سيسامحك البنك، لا لا غير صحيح. الآن حتى من الناحية الشرعية، طبعا أنا ليش سألتك عن أمانته، أنت قلت رجل أمين وصادق، الواقع بأنه خلاف ذلك. الأمين والصادق هو الذي يوصل الأمانة، هو الذي يصدق في الوعد ويصدق في العهد، الواقع أنه على خلاف ذلك. على العموم أخت الفاضل أنت تقول علي شيء، نعم عليك شيء، ذمتك ما زالت مشغولة، فيجب عليك أن تسددي القرض كاملا ثم تطالبي هذا القريب، تطالبينه بالمبالغ يرجعها إليك، أو تقول له سدد الآن هي في ذمتك الآن، شغل ذمة الوكيل، أنت الأصيل هو الوكيل، ذمتك أنت بالنسبة لي يعني هذا التحويل إلى الوكيل بريئة، لكن الواقع بأن البنك سيطالبك، ولذلك أنت الآن تقولين للوكيل إما أن تسدد وإلا أرفع عليك دعوة أو تسامحين، هذا أمر راجع لك. أم شريف تقول يعني حصل عندها ولادة يوم ثاني يوم، تقول أنا ما صليت الصبح فقط، تقول كنت في المستشفى فالظهر والعصر والمغرب والعشاء تقول ما صليتم، حصل الولادة في الليل، تقول ماذا علي الآن؟ أخت الفاضلة هذه الصلوات ذمتك مشغولة بها، مشغولة بهذه الصلوات، يجب عليك بعد ما تطهرين يعني ينقطع دم النفاس عنك أن تقضي هذه الصلوات، تبدأين بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، لابد الآن ذمتك مشغولة بهذه الصلوات، أنت كنت معذورة في حال الطلق وفي حالة كذا وأجهز عليك، على العموم مجرد الطهر، وإذا كنت قد طهرت الآن تصلينا بارك الله فيك، لأن الذمة مشغولة بهذه الصلوات الأربع. أم شريف تسأل تقول يعني أختي ماتت وعليها الصيام، تقول هل أصوم عنها وما هي العبادات التي تصل إلى الميت، يعني الثواب تقصد. أخت الفاضلة نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، والمقصود بالصيام هنا الصيام الواجب في أصح قولي أهل العلم، لأن من العلماء من قصر ذلك على النذر، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يشمل كل صوم واجب مثل قضاء رمضان مثل الكفارات مثل النذر، فلذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك نعم تصومين عن أختك، فإذا كان عليها أيام رمضان ومثل ما ذكرت بأنها كانت الحمد لله قادرة على الصيام لكن يعني تركت ثم توفيت تصومين عنها. أما العبادات، أما ثواب العبادات الذي يصل إلى الميت فأعظمه الدعاء، أعظمه الدعاء ثم الصدقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله هل بقي شيء من بر والدي أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهما، الدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. وأيضا صح من حديث سعد أخبره بأن أمه قد توفيت ولو أنها أوصت قبل أن تموت لو أرادت لأوصت، فقال صلى الله عليه وسلم يعني تصدق عنها بسقي الماء، والمقصود بأن الميت ينفعه الدعاء وهو أعظم شيء، ولذلك الأنبياء كان يدعون لأنفسهم ولوالديهم، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك الدعاء، وكان يذهب إلى البقيع فيدعو لشهداء أحد ويدعو لأصحابه رضي الله عنهم، وأيضا كذلك الصدقة، يعني مثلا وأفضل الصدقة صدقة الوقف، وهي التي يعني الأجر يجري، الصدقة الجارية مثلا بناء مسجد، حفر بئر مثلا لأناس عطشة في مناطق الجفاف، طباعة مصحف مثلا، طباعة البخاري ومسلم مثلا، يعني شيء من هذا القبيل، وكذلك الصدقات غير الجارية، الصدقات المقطوعة مثل ما يقولون، هذه يعطي مثلا فقير أو مسكين أو يطعم أحد ويرجو ثواب الميت، هذا كله يصل بإذن الله. أم عري تقول ما حكم أكل اللحوم في أوروبا؟ أختي الفاضلة بالنسبة لأوروبا يعني هم يعني نصارى بالجملة، ونحن عندنا قاعدة بأنه يجوز أكل لحوم أهل الكتاب، فالله جل وعلا يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والمقصود أختي الفاضلة بأنه يجوز أكل اللحوم في البلاد الأوروبية إلا إذا ثبت عند الإنسان أو اشتهر أو أصبح قانون مثلا على أن الذبائح التي عندهم تقتل قتلا، يعني مثلا يطلق عليها الرصاص أو مثلا تصعق حتى الموت ثم تذبح أو شيء من هذا القبيل، هذا لا يجوز أكله، لا يجوز الإنسان أن يأكل. أما والله ما يدري على العموم يعني ما وصله خبر، فإن الأصل الحل والإباحة، أما إذا اشتهر عنهم بمثل هذا فيتجنب الإنسان. والآن يعني أغلب الدول الأوروبية فيها مطاعم مسلمين وفيها أيضا مجازر لذبح الذبح الإسلامي، يذبحون الأغنام والبقر، فيعني الواحد يتحرى يعني من خلال يعني مسألة الأكل وإدخال شيء الجوف ينبغي أن يكون حلال صرف، يعني ولذلك يحتاط الإنسان في مثل هذا الأمر. أم علي تسأل عن حكم قراءة الأبراج للتسلية. أخت الفاضلة، قراءة الأبراج للتسلية ولغير التسلية محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأنها من أعمال الجاهلية، ولذلك جاء عند أبي داود وعند البزار أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، فيما يروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وأيضا جاء في الحديث الآخر: من أتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تعلم الأبراج أو القراءة فيها سواء على سبيل التسلية أو على سبيل الجد، هذا كله مما لا يليق بالمسلم الذي يحمل عقيدة صافية قائمة على أن الغيب من اختصاص الرب جل وعلا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وقائمة على الإيمان بالقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقائمة أيضا على التوكل على الله والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه، وأفوض أمري إلى الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما أن يأتي المسلم فيربط يعني سعده ونحسه ومستقبله ونجاحه وفشله بأبراج برج الثور وبرج الحمل وبرج كذا، فهذا يدل على رقة في الدين وقلة في العقل، ضعف في العقل ورقة في الدين، نسأل الله العافية والسلامة. المسلم هو الذي يعتمد على الله ويتوكل على الله ويترك هذه الهرطقيات والخزعبلات وأمور الجاهلية، يتركها ولا يؤمن بها ولا يصدق بها، ولا يجوز للإنسان أن يتساهل في مسائل الاعتقاد ولو على سبيل النظر أو التسلية. ولذلك ما عليه أحوال كثير من المسلمين أمر والله يقطع نياط القلوب، يبعث الأسى والحزن والأسف في النفوس، حيث أنهم استبدلوا يعني ما هم عليه من عقيدة سليمة صافية بمثل هذه الشعبذات والشعوذات والهرطقيات والخرافات. وللأسف الشديد والله ما قام سوق هذه الأبراج ولا أصبح لهم وجود وحضور أيضا إلا بسبب ضعف العقيدة عند كثير من الناس، وإلا هؤلاء سوقهم قد بار، سوقهم قد ذهب، لكن لما وجدوا مثل ما يقولون زباين يراسلونهم ويتصلون بهم ويتابعونهم وكذا، أصبح لهم وجود وحضور، نسأل الله العافية والسلام. واجب على كل مسلم أن يطهر عقيدته وإيمانه وأن يكفكف هذه الشبه عنها وأن يعض بالنواجذ على هذه الجوهرة الثمينة. والله إن العقيدة السليمة جوهرة ثمينة، من فرط فيها فقد فرط في نعمة من أعظم نعم الله عز وجل. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وين المسلم الذي حر قلبه معلق بالله فقط، ما يعبد إلا الله؟ أين هذا من ذاك المسكين الذي هو أسير برج من الأبراج أو خرقة أو خيط أو حجاب أو تربة والعياذ بالله أو شجرة أو ذات أو أي شيء؟ هذا رقيق وعبد لهذه المخلوقات، وهذا حر، عبد لله جل وعلا، عبد لله جل وعلا، عنده من الحرية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله عز وجل بعثه فأعتق الناس من ربقة العبودية لغير الله جل وعلا وجعلهم عبيد لله وحده. يأتي الرجل قديما فيضعف أمام حجارة صماء بكماء لا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا، يضعف أمامها مثل يعني أحوال كثيرة، يضعف أمام خرقة ولا خاتم ولا سوار ولا خيط. لا، يجب على المسلم أن يعتمد على الله، فوض أمر إلى الله وأفوض أمري إلى الله، وهكذا تقوم عقيدة المسلم. فتنبهي لهذا يا أختي أم علي، بارك الله فيك. أم علي تسأل عن تنظيف الطفل، تقول: إذا لمست النجاسة هل ينتقض الوضوء؟ لا، ما ينتقض الوضوء. أنا يعني أشرت لك إلى أنك إذا كان عندك وقت تتابعين حلقة السبت القادم إن شاء الله تجدين فيها فوائد. يا أخواني وأخواتي، لمس النجاسة ما ينقض الوضوء، بارك الله فيكم ورضي الله عنكم. بعض الناس تختلط على الأمور، أي نجاسة يلمسها الإنسان ما تنتقض وضوءه، هذه النجاسة ما تنقض الوضوء. يعني أكرمكم الله، لو الإنسان لمس بولا أو عذرة أو كلبا مثلا أو لعاب كلب مثلا أو أي نجاسة من النجاسات وهو متوضأ، الوضوء صحيح، لكن الـ 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 الوازع الشرعي والوازع الطبعي يمنعان بقاء النجاسة على يد الإنسان. يروح يغسل يديه مثل المرأة الآن شالت الحفاظة من ولدها ونظفته ولمست النجاسة، تغسل يديها بس، تغسل يديها وتزيل النجاسة وتروح تصلي فقط، بارك الله فيكم. نعم. آمال من الجزائر تقول بأن يعني عمها توفي من أسبوعين، تقول زوجته يعني سجلت في الحج ودفعت المال، تقول الآن هل تذهب إلى الحج أم لا؟ أختي الفاضلة آمال بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها يجب عليها أن تحاد 4 أشهر و10 أيام لقول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ومن الأحكام المتعلقة بمسألة المحادة أنها ما تسافر أثناء الحداد، وهذا باتفاق العلماء، حتى إنهم نصوا قالوا لا يجوز لها أن تذهب لا إلى حج ولا إلى عمرة فضلا عن السفر الآخر. ولذلك أخت الفاضلة بالنسبة للمرأة المحادة ممنوعة من الذهاب، وقولي لها قدر الله جل وعلا أنك ما تذهبين إلى الحج، لأنك قلت قبل أسبوعين توفي، إذن العدة الحج سيدخل في أيام العدة، ولذلك لابد أن تلغي حج هذه السنة وتبقى في بيتها وتطلب تأجيل الحج إلى العام القادم، وأسأل الله تعالى أن ييسر أمرها. تفضل يوم سيف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخي أسألك سؤال بالله.
تفضلي.
إذا مو زحمة. شيخي أنا والدتي قبل ما توفى اشتريت لها حاجة يعني ذهب.
إيه.
ومن توفت خواتي قالوا لي هاي الحاجة أنت طلعت من عيدك صارت للوالدة. غير فلازم يعني تصير لنا كلنا. أنا قلنا هاي مالي لأن اشتريت لي إياه. أنت شو تقول شيخ؟
قبل وفاتها بكم اشتريتيها يا أم سيف؟
يعني سوارين ذهب.
أي قبل وفاتها بكم؟ يعني فترة طويلة؟
يعني مدة كم سنة؟
وقبضتها. إيه نعم.
إيه أخذتها.
طيب يا أم سيف أبشري.
أشكرك
يا. مرحبا أختي. أحمد.
سلام الشيخ كيف حالك؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول الشيخ لو سمحت الحين نقول الذي خاصم فجر شو يعني؟
ها؟
من قالوا المنافع من خاصم فجر شو يعني؟
من خاصم فجر أبشر إن شاء الله.
وشيخ إذا واحد يسوي ضحية يعني؟
إيه.
قبل كم من يوم يعني ما أنا هو بعد نوي يعني يسوي ضحية.
إيه.
يعني ما قبل العشر بعدين بعد العشر قريب العيد يعني ناوي يسوي ضحية يعني شو الترتيب؟
إن شاء الله يا أحمد.
جزاك الله خير.
مرحبا. خلاص. طيب أرجع إلى الأسئلة. أم عبد الله من الشارقة تقول يعني بالنسبة للاستغفار بعد السنن هل هو مشروع؟ لا يا أخت الفاضل، بالنسبة لصلوات السنن مثلا سنن الرواتب أو سنة الضحى أو السنن المطلقة ما في ذكر ولا استغفار بعدها بارك الله فيك. أم سيف تقول بأنها أهدت والدتها سوارين من الذهب قبل وفاتها بسنوات، تقول توفيت والآن تقول خواتي يقولون لا هذا للجميع وهي تريد أن تأخذ هذا الذهب، ما الحكم؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لهبتك للوالدة هذين السوارين وقبض الوالدة لهذين السوارين دخل في ملك الوالدة بارك الله فيك، هو في ملك الوالدة، فلما توفيت الوالدة فإن كل ما تركته الوالدة من مالها الحر أو من المال الذي أهدي إليها أو من المقتنيات التي تقتنيها مثلا هذا كله أسوة الورثة، بمعنى أن جميع الورثة يتقاسمون هذا المال بما فيه السوارين بارك الله فيك، ولذلك ليس لك حظ في السوارين جميعا وإنما حظك في جزء من هذين السوارين، ولا تبطلي عملك يا أختي أم سيف، لا تتندمين ولا تقولين والله ليتني ما أهديت، لا حتى لا يذهب الأجر، أجرك مكتوب ولله الحمد، وأنت الآن لما أهديت الوالدة أدخلت عليها السرور، أدخلت عليها الفرح في حياتها ودعت لك بالمؤكد،
ولذلك اختي الفاضلة لا تقولين والله راح لخواتي، لا، كله أجر وكله خير. فإذا تبرع خواتك قال والله هذه لك، هذا شأنهن، لكن واجب لا، ما يجب عليهن، وإنما هو قسمة للجميع حسب قسمة الميراث. أحمد يقول ما معنى إذا خاصم فجر؟ أخي الفاضل، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال آية المنافق ثلاث، يعني علامة المنافق ثلاث، وذكر منها إذا خاصم فجر. والمعنى بارك الله فيك أنه إذا حصل خصومة بين شخص وبين آخر، المنافق أو بعض المسلمين الذي يقع في جنس مما هو من صفات المنافقين يفجر في الخصومة. كيف يفجر؟ يعني والعياذ بالله يعتدي على الخصم، وربما والعياذ بالله يقذف الخصم، يعني قضية مالية بين اثنين يروح يسبه ويسب أبوه ويسب أمه أو يسب عائلته أو يسب قبيلته أو يسب بلده، يقول له أنت من البلد الفلاني، أو والعياذ بالله يفتري عليه الكذب وأيضا يتزيد عليه بالبهتان، يعني يجيب كلام ويجيب بعض الأشياء اللي هو منها بريء، يعني يفجر في الخصومة بحيث أنه يعتدي. القضية قضية مالية بيع وشراء، يروح يطورها إلى مسائل، هذا هو المعنى بارك الله فيك. أحمد يسأل يقول بالنسبة لمن نوى الأضحية، يقول أنا ما نويت الآن، لو نويت مثلا أيام العيد أو في العشر ما الحكم؟ أخي الفاضل، أولا جمهور الفقهاء يقولون أن الأضحية سنة، سنة مؤكدة، وعلى أهل كل بيت أضحية، ولو كانوا 100 شخص في بيت واحد ومطبخهم واحد وأكلهم وشربهم كم أضحية واحدة. الأمر الثاني، الأضحية يعني تجب بعد صلاة عيد الأضحى، تجب بعد صلاة عيد الأضحى، ومدتها 4 أيام، نويتها الآن أو نويتها في العشر أو نويتها أيام العيد، كل واحد ولله الحمد والمنة، وأسأل الله تعالى أن يقبل منا ومنكم. انتهت الأسئلة وانتهت البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.